قال ربنا جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. لقد جعل الله تعالى للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، مع أن الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى، وهي أنه إذا كان مبرورا يكفر الصغائر والكبائر من الذنوب. وفي بيان أركان الحج وفضيلته وواجباته ومبطلاته، نبقى الآن مع محاضرة هادفة للسيد فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله، فاستمعوا إليه بتدبر وتفكر يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يتقبل منا، آمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول ربنا جل جلاله: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. إخوة الإيمان والإسلام، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحج وأحكامه، وعن العمرة وأحكامها. الحج فرض على المستطيع، كما هو معلوم من الدين بالضرورة. العالم والجاهل يعرف أن الحج فرضه الله تعالى على المستطيع، أما من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه. والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة، كما أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى جعل للحج مزية، هذه المزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة. فما هي هذه المزية؟ المزية هي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث معناه أن الذي حج كما أمر الله تعالى نيته خالصة لله، والمال الذي تزوده لحجه كان حلالا، وحفظ نفسه من كبائر الذنوب ومن الجماع، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معناه هذا الحج المبرور يكفر الكبائر ويكفر الصغائر. هذا يدل على فضل الحج وعلى مزيته في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحج واجب على المسلم الحر المكلف البالغ العاقل المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، معه ما يوصله لأداء مناسك الحج ويرجعه إلى بلده الذي سافر منه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. معناه ترك من المال من النفقة لزوجته وأولاده الصغار ولأمه وأبيه الفقيرين مدة ذهابه ومدة رجوعه. هذا بالنسبة للحج، لأن له شروط وجوب وله شروط صحة. شروط الوجوب يعني على من يجب. شروط الوجوب هي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، هذا شروط وجوب الحج. أما شروط صحة الحج الإسلام، من لم يكن مسلما لا يصح منه، إنما لابد من الإسلام لصحة الحج. فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع، ويصح الحج من الصبي، يصح من المميز الولد المميز الذي وصل إلى سن يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز يباشر أعمال الحج بنفسه، كما أن البالغ يباشر أعمال الحج بنفسه. أما الذي هو دون التمييز، ابن سنتين مثلا أو ثلاثة دون التمييز، فيكون هذا بطريق وليه، الولي يحرم عنه، الولي يجعل في نيته أنه يجعل ولده محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، لا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح. وهذا غير المميز الذي دون التمييز، وليه يفعل عنه ما لا يتأتى منه فعله، فالولي يطوف به، والولي يصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره عرفة ومزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. أما المميز فيطوف ويصلي ويسعى بنفسه. فإذن وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة أخرى، فشرطه مع التكليف مع البلوغ والعقل الحرية التامة. فإذن هذه عن شروط وجوب الحج وعن بعض شروط صحة الحج، وهذه أمور مهمة. فكيف يباشر الإنسان هذه الأحكام، وكيف يدخل في إحرام الحج، وكيف يدخل في إحرام العمرة؟ هذه الأمور مهمة في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد من معرفتها لمن يريد الحج. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون لأرض الحجاز لأداء المناسك من غير معرفة لأحكام الحج، لغير معرفة لأحكام العمرة، لا يعرفون ما أحل الله تعالى من ذلك وما حرم. هؤلاء كثير منهم يشملهم ما قاله بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. الحج فيه أمور ثلاثة بالنسبة لأمر النية: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد معناه أن يأتي بالحج في أشهر الحج، ثم بعد الانتهاء يأتي بالعمرة. أما القران فهو أن يجمع بنيته بين الحج والعمرة. أما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ثم بعد الانتهاء يأتي بالحج. في المذهب الشافعي الإفراد أفضل، وإن كان كل هذه الصيغ الثلاث جائزة في دين الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة ينبغي معرفتها، كثير من الناس لا يعرفون هذا. إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما اغتسل ندبا، يسن له أن يغتسل، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. سواء في هذا الحكم الرجل والمرأة والحائض والنفساء، فإن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء بسبب مرض ونحوه يتيمم، لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، فمن باب أولى ينوب عن الغسل المندوب. فإذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما بالحج والعمرة اغتسل ندبا، كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. والرجل يتجرد عن المخيط من باب الوجوب. الرجل ينزع ما يلبسه من المحيط بالبدن، سواء كان محيط بخياطة وما شابه ذلك، ينزعه وجوبا، ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين، كما ذكر ذلك علماء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا، ويتنظف ندبا، ويتطيب في بدنه بعد ما نوى في قلبه الإحرام، إنما هو يريد أن يحرم، فقبل أن ينوي يسن له أن يتطيب في بدنه. وهذا الحكم بالنسبة للتطيب قبل الإحرام يشمل المرأة ويشمل الرجل. بعد ذلك يصلي ركعتين، يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص، يعني بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، ثم إذا بدأ بالسير أحرم، نوى بقلبه الإحرام، يعني بقلبه الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو فيهما بقلبه، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة على حسب ما نوى في قلبه. هذه بالنسبة أول ما يفعله الإنسان الذي يدخل في أمر الإحرام، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ورد ذلك في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم. ويستحب تكريرها ثلاثا، يكرر التلبية ثلاث مرات، والرجل يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، ندبا لحديث الترمذي: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة تخفض صوتها وتقتصر على إسماع نفسها، فإذا هذه التلبية هي هكذا لفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، يستحب أن يكثر من التلبية، ويستحب ذلك خصوصا في المساجد وإقبال الليل والنهار وفراغ الصلاة وعند اجتماع الرفاق والركوب والنزول والصعود والهبوط. وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، معناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى ما أحبه، كما روى الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وهناك أشياء تحرم على الإنسان الذي دخل في الإحرام، الرجل يحرم عليه أشياء والمرأة تحرم عليها أشياء، وسنذكرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من الأمور المهمة. إذا أحرم الرجل حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه، ولا يختص التحريم بالمخيط بل كل محيط ولو بنسج وما شابه ذلك. فالإنسان الرجل إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يلبس المحيط بالبدن كالذي نسميه البنطلون أو القميص أو القلنسوة والعمامة وما شابه ذلك، كل هذا يتجرد عنه لأجل الإحرام. ويحرم عليه كذلك لبس الخف، الرجل يحرم عليه لبس الخف الذي يقال له في العامية الحذاء أو الصباط وما شابه ذلك، هذا يحرم عليه، إنما إن شاء يلبس نعلين ويكون يظهر شيء من أصابع القدم ويظهر شيء من عقب الرجل، هذا لا بأس به ويجوز ولا يضر. كذلك يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة الطيب في بدنه وثيابه بعدما دخل في الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه، ويحرم عليه كذلك شم الأدهان المطيبة أي التي فيها وضع الطيب، ويحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر من الطعام. كذلك يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته بدهن لو كان هذا الدهن غير مطيب كالزيت والسمن وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للمحرم يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته، أما استعمال هذا الدهن الغير مطيب في سائر البدن غير اللحية وغير الرأس فإن ذلك يجوز، ويجوز له أن يأكل هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك. ويحرم على المحرم بالحج أو العمرة تقليم الأظفار، أن يقص أظافره من أصابع يده أو من أصابع رجله، ويحرم عليه أن يحلق شعره من رأسه ومن غير رأسه أو أن يزيل الشعر بغير طريقة الحلق كالقص وما شابه ذلك. ويحرم عليه أي على هذا المحرم أن يتزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل. أما الخطبة فقد ذكر الفقهاء الشافعيون أنها تكره له الخطبة ويكره له الشهادة على النكاح. كذلك يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة الجماع، وهذا بالإجماع ولا يخفى ذلك، وكذلك يحرم عليه المباشرة بشهوة كأن يقبل بشهوة وما شابه ذلك، ويحرم عليه الاستمناء كذلك. ويحرم على هذا المحرم بالحج أو بالعمرة ما دام هو في الإحرام أن يصطاد المأكول البرية، الصيد المأكول البري مثل الغزال، هذا الصيد المأكول البري سواء كان طيرا أو كان دابة يحرم عليه، كذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول، أما صيد البحر فلا يحرم عليه ذلك، والغير مأكول كذلك لا يحرم التعرض له، إنما يحرم عليه أن يصطاد المأكولة البرية، المأكولة البرية الوحشية كذلك. العلماء جزاهم الله تعالى عنا كل خير بينوا كل هذه الأمور، لذلك من أراد أن يستفسر أكثر فلا بد له من حضور مجلس العلم وأن يتعلم هذه المعلومات من الثقات الذين أخذوا العلم عمن قبلهم بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكرناه هو باختصار جدا، لذلك ننصح من أراد الذهاب للحج أن يذهب مع ثقات يتعلم منهم ويدلونهم على أداء مناسك الحج كما يحب الله سبحانه وتعالى. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في بيان صفة الحج مع شيء من الأمور التي فيها تفاصيل حتى يتمكن من يريد الحج من أداء هذه المناسك ويكون على علم بها. إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يغتسل لدخول مكة هذا المحرم، ويدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد كداء، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين، إذن هذا المحرم يدخل مكة ويكون قد اغتسل ويدخل منها إلى مكة من ثنية كداء من أعلى مكة. والأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الفائدة في باب صفة الحج فيها من السنن وفيها من الواجبات وفيها من الفرائض الأركان. في باب الحج إذا قلنا هذا فرض معناه لا يصح الحج بدونه، وإذا قلنا هذا واجب فمعناه يصح الحج بدونه لكن مع المعصية وعليه فدية، وإذا قلنا هذا سنة معناه فيه أجر فيه ثواب لمن فعله ولكن من تركه ليس عليه معصية وليس عليه فدية. إذن إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة، وإذا خرج من ثنية كدى وهي عند جبل قعيقعان من أسفل مكة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أحرم ودخل إلى مكة ورأى الكعبة يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يقول هذا الدعاء، أعيده للفائدة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يبدأ بطواف القدوم. طواف القدوم هذا أول ما يدخل إلى الكعبة إلى المسجد الحرام يطوف بالكعبة 7 مرات ويطبع فيه. الرجل يطبع في هذا الطواف طواف القدوم. ما معنى يطبع؟ يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا للرجل طبعا، ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده. هذا الرجل يأتي إلى الحجر الأسود وهو عند زاوية من زوايا الكعبة، يستلمه بيده ويقبله كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. أما بالنسبة للمرأة لا يستحب لها ذلك إلا عند خلو المطاف. فإذا يبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه بجميع شقه الأيسر بحيث لا يقدم جزءا منه على جزء من الحجر. فإن لم يمكنه أن يقبل الحجر الأسود بفمه استلمه بيده أو خشبة ثم قبلها. فإن لم يمكنه أن يستلمه أشار إليه بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به. قال العلماء: ولا يشير بالفم إلى التقبيل. فإذا هكذا يفعل، ثم يجعل البيت الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. يعني أثناء الطواف لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره ولا يكون البيت عن يمينه، إنما يجعل البيت عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه. فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعا كما هو مشهور ومعروف، ويرمل في الثلاثة الأولة منها ويمشي في الأربعة. معناه هذا المحرم الرجل لما يطوف سبع أشواط حول الكعبة، في أول الأشواط الثلاثة يرمل. ما هو الرمل؟ أن يسرع مشيه مقاربا خطاه، ويمشي في الأربعة كالعادي. وكلما حاذ الحجر، كلما حاذ الحجر الأسود إذا استطاع استلمه وقبله، وكلما حاذ الركن اليماني استلمه، لحديث أبي داود والنسائي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كل وتر أحب أي آكد، ويقول في رمله كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء فيه يستجاب. أما المرأة فلا ترمل ولا تطبع، لأن محل الطباع منها عورة. والأفضل أن يطوف المحرم راجلا، والأفضل أن يطوف يعني من أراد الطواف راجلا أي ماشيا، ولو طاف راكبا جاز بلا كراهة. هذه كذلك من الأمور المهمة. وبعد أن ينتهي من أمر الطواف، ولا بد أن يراعي شروط أمر الطواف، أن يكون على وضوء وأن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون طاهرا من النجاسة التي لا يعفى عنها في بدنه وثوبه، وأن يطوف سبع مرات يقينا، يعني لو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون الطواف بالكعبة وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. الشاذروان هو جزء من أساس الكعبة. قريش لما بنت الكعبة بعدما انهدمت اقتصرت على بعض الأساس الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام، تركت بعضا. هذا الذي تركته قريش يقال له شاذروان، فالطواف يكون خارج الشاذروان، يعني من أراد أن يطوف حول الكعبة لا يطوف ويده مثلا تلمس الكعبة، إنما يكون هو أثناء الطواف خارج الكعبة. فإذن هذه من الأمور التي لا بد من مراعاتها. بعد الانتهاء من الطواف يستحب له ويسن له أن يصلي ركعتي الطواف، والأفضل أن يكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يعود بعد ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فيستلمه ندبا إذا استطاع، ثم يخرج من باب الصفا ويسعى، يبدأ بالصفا والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، من الأمور التي لا يصح الحج بدونها. فإذا بعدما ينتهي من الطواف، ولو كان الطواف الذي يطوفه ابتداء كان هو طواف القدوم، له بعد ذلك أن يسعى بعده سعي الفرض، فيسعى يبدأ بالصفا وإلى المروة 7 مرات، 7 مرات، والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت، يرتفع إلى جبل الصفا وهو جبل صغير وينظر إلى البيت، إلى الكعبة المشرفة. أما المرأة لا ترقى، ولكن المهم لصحة هذا السعي أن يكون من العقد إلى العقد، من البناء المقوس إلى البناء المقوس. قليل من الناس من يراعي هذه الأمور في هذه الأيام، يقتصرون بالسعي إلى ما دون البناء المقوس، وهذا لا يصح، لا بد من الوصول إلى البناء المقوس، من العقد إلى العقد، ويكبر 3 فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ثم يدعو ثانيا وثالثا مع إعادة الذكر السابق أيضا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ثم ينزل من جبل الصفا متوجها إلى المروة ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره نحو 6 أذرع، ويسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. معناه هذا الرجل أثناء سعيه من الصفا إلى المروة سيمر بين ميلين أخضرين، علامتين من ذهب إلى هناك يعرفها. بين الميلين الأخضرين يستحب له أن يسعى سعيا شديدا، وبعد ذلك يمشي على عادته حتى يصعد إلى جبل المروة، وجبل المروة جبل صغير يصعد عليه بحيث يظهر له البيت، ويفعل كذلك على المروة من الذكر والدعاء مثل ما فعل على الصفا، فذهابه من الصفا إلى المروة تعد 1 من 7، ثم ينزل من المروة متوجها إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفا. كذلك من المروة إلى الصفا يمر بين ميلين أخضرين بينهما يسعى سعيا شديدا ثم بعد ذلك يمشي كالمعتاد حتى يصل إلى الصفا. يفعل ذلك سبعا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. هذا بالنسبة لأمر السعي بين الصفا وبين المروة. فإذا بعدما دخل إلى المسجد الحرام وطاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الفرض، يبقى أشياء كذلك لابد من مراعاتها، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، والحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، معناه هذا ركن مهم لا بد من مراعاته. الوقوف بعرفة وقته قصير، الوقوف بعرفة يكون بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، بين هذين الوقتين لا بد أن يكون قد وقف ولو لحظة على أرض عرفات ضمن حدود عرفات، وهذا هو ركن من أركان الحج لا بد من مراعاته. ويسن في وقوفه هناك أن يكون متطهرا، أن يكون على الوضوء، ولو لم يكن على وضوء فيصح منه، ولكن يستحب أن يكون على وضوء فارغ القلب من عوالق الدنيا، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، ولا سيما تلاوة سورة الحشر. وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإذن هذا كله من المستحبات والسنن. كذلك يسن أن يجمع بين الليل والنهار، فإن ترك ذلك كان مكروها. ثم بعد ذلك يرحل من عرفات إلى مزدلفة. مزدلفة أرض بين منى وبين عرفات. ثم هناك في مزدلفة يأخذ منها حصى الجمار ليرمي جمرة العقبة، وإن شاء يأخذ أكثر ليرمي كل الأيام التي يود أن يرميها فيما بعد. من هناك من مزدلفة ينطلق إلى منى. وهناك أشياء من المستحبات ينبغي فعلها، وذكرها العلماء في كتبهم، لذلك من أراد التوسع فليطلب هذا من أهل العلم والمعرفة، إنما نحن أردنا أن نختصر وأن لا نطيل. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها سبع حصيات كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ويشترط أن يرميها واحدة واحدة لا يجزئه خيره. إنما لو فعل كما يفعل بعض الناس أنهم يرمون السبعة دفعة واحدة فإنها تحسب واحدة فقط، فإذن يرمي واحدة واحدة. ويستحب كذلك أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، هذا بالنسبة للرجل. وأول ما يبدأ برمي الحصاة يقطع التلبية، يعني لا يلبي بعد ذلك، لا يقول لبيك اللهم لبيك، إنما يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد. ولو لم يرمي بعد الفجر بل رمى قبل الفجر وبعد نصف الليل يجزئه ذلك، لأن الوقت وقت الرمي قد دخل، وقت الرمي قد دخل. قال العلماء: فإذا رمى ذبح هديا إن كان معه هديا من الإبل وما شابه ذلك ساقها معه يذبحها وحلقة أو قصر. وأقل ما يجزئ في الحلق والتقصير 3 شعرات، 3 شعرات مما حاذ الرأس. والأفضل بالنسبة للرجل أن يحلق جميع شعر رأسه كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلق أو التقصير من الأركان، من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها. فإن لم يكن له شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، قال الفقهاء: استحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبها بالحالقين. أما المرأة تقصر ولا تحلق، أما المرأة تقصر ولا تحلق. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للأمر الحلق أو التقصير. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر المحلقين مرتين لتأكيد أفضليته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر، أي في يوم عيد الأضحى، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه، ويسن استقبال القبلة، ويسن التكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير. ويسن للرجل أو للذكر أن يحلق جميع الشعر، وأما الأنثى فتقصر جميع الشعر أي من الجوانب. ولا يجوز للمرأة كما قال بعض العلماء أن تحلق بالموسى أي كل الشعر. وأما الركن الأخير من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها فهو الترتيب في معظم الأركان. ما قلنا في جميع الأركان، إنما قلنا في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة. وكل أركان الحج تصح مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف، فهو فقط لا يجوز مع الحدث. من كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت المرأة في الحيض أو في النفاس أو كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. أما أركان العمرة فهي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة. يعني أركان العمرة 5: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. هنا الترتيب واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج. الحج قلنا الترتيب يكون في معظم الأركان، أما هذا أي العمرة في جميع أركان العمرة يكون الترتيب. طبعا ولهذه الأركان التي ذكرناها فروض وشروط لا بد من مراعاتها. لا بد من مراعاة شروط هذه الأركان. فمثلا يشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا عن أركان الحج وعن بعض شروط أركان الحج. وذكرنا أشياء عن المحرمات، أنه يحرم على من أحرم طيب، على من كان محرم بحج أو بعمرة يحرم عليه الطيب سواء كان رجل أو امرأة، ويحرم عليه كذلك دهن رأسه ولحيته بزيت أو شحم وما شابه ذلك، ويحرم كذلك على المحرم إزالة ظفر وشعر، ويحرم جماع ومقدماته، ويحرم كذلك عقد النكاح، ويحرم صيد المأكول البري الوحشي، هذا كله من محرمات الإحرام. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والمرأة يحرم عليها ستر وجهها وقفاز، كذلك مما يحرم على المحرمة بحج أو بعمرة. قال العلماء: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، عليه المعصية وعليه الفدية. فما هي هذه الفدية؟ الفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحج. الجماع الذي لا يفسد الحج هو ما بعد فعل 2 من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة. كذلك الفدية في مقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة، كل هذا فديته شاة، أو التصدق بثلاثة آصع، الصاع 4 أمداد. فإذا أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، أو يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ويسمى هذا دم تخيير وتقدير. أما فدية الصيد، قال الفقهاء: فإن كان هذا الصيد له مثل من الأنعام الثلاثة، هذا الصيد الذي اصطاده وكان مأكولا بريا وحشيا، له مثل شبيه من الأنعام الثلاثة من الإبل أو البقر أو الغنم، فعليه ذلك المثل مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم، وبين إعطائهم طعاما بقيمته، أو أن يصوم عن كل مد يوما، يسمى ذلك دم تخيير وتعديل. أما الجماع، قال العلماء: يزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد. فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه، ثم يقضي في السنة القابلة، وعليه الكفارة، وهي بدنة أي ذبح إبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإطعام بقيمة البدنة أي توزيع الطعام مما هو غالب قوت أهل الحرم، فإن لم يستطع فالصيام بعدد الأمداد، إلى ما هنالك مما بينه الفقهاء. ولكن أحب أن أذكر أمرا مهما، وهو أنه من أراد الإحرام للحج فينبغي أن يعرف هذه الأمور، وهي أنه يجب أن يحرم من الميقات. الميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم. هذا الميقات موضع، مكان عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاته لمن أراد أن يحرم. هذه أمور مهمة يقال لها المواقيت أو الميقات المكاني، أما الميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ومما ينبغي كذلك ذكره أنه يسن أشياء في الحج ذكرها الشافعية في كتبهم كالمبيت بمزدلفة، وقال بعض العلماء يجب ولا يكون فرضا المبيت بمزدلفة، قال العلماء من واجبات الحج فقط دون العمرة مبيت الحاج، أي مروره في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة العيد ولو لحظة. كذلك يجب على قول المبيت بمنى ولا يجب على قول آخر، من أخذ بالقول بأنه يجب لا بأس عليه، ومن أخذ بقول أنه لا يجب لا ضرر عليه. ومعنى المبيت بمنى المراد به أن يكون هناك معظم الليل، ليس شرطا وليس المراد جميع الليل. كذلك مما يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. قال الفقهاء يشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي يقال لها الجمرة الصغرى، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة التي رماها الحاج يوم العيد. ويشترط كذلك لصحة الرمي أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، ويشترط كذلك كون المرمي به حجرا. قال العلماء كذلك مما يجب وليس ركنا طواف الوداع، وقال بعض العلماء لا يجب ذلك إنما يسن. هذه الأمور التي ذكرناها عن واجبات الحج من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. أما الأركان التي مر ذكرها فالحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يكفيه ولا يجبره دم أي ذبح شاة، لأنه ترك ركنا فحجه يكون قد فسد. أما بالنسبة للواجبات فمن تركها عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه وعليه فدية وهي شاة، فإن عجز فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج أي في إحرام الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى دم ترتيب وتقدير. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة وقلع النبات يحرم هذا على محرم بحج أو بعمرة، أو حلال معناه ليس محرما، وتزيد مكة بوجوب الفدية. أما بالنسبة لصيد حرم المدينة وقطع نباتها قال الفقهاء لا فدية في ذلك، وإن كان لا يجوز صيد حرم المدينة وقطع نباتها. في آخر هذه المحاضرة نذكر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرغوب فيه ومن أجل القربات وسنة بإجماع أهل العلم، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث رواه الدارقطني وقواه الإمام المجتهد الحافظ السبكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا بحج مبرور وأن يكرمنا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
إذن مستمعين الأحبة كنا مع هذه المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها علينا السيد فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله، وكانت تحت عنوان أركان الحج وواجباته ومبطلاته.